يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله. سلام عليكم يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان. يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان. هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 7 بعد 200. يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إنه الجزء 19 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم، حيث ضحكوا على ذقوننا وأخبرونا أن الأمة صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والحقيقة ليست كذلك، فإن أئمتنا صلوات الله عليهم أخبرونا من أن الأمة ارتدت عن دينها وذهبت في ضلالها بعيدا، وسلب منها توفيقها، وستبقى تتردى من حالة سيئة إلى حالة أسوأ إلى وقت ظهور الثائر بدم الحسين، إنه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أطيل في المقدمة، فالموضوع الذي أريد أن أطرحه بين أيديكم متشعب، وأنا أحاول أن ألملم أطرافه وأن أقصر خيوطه بقدر ما أستطيع. في الحلقة الماضية حدثتكم عن جانب من خيانة شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، ووعدتكم أن أحكي لكم الحكاية في هذه الحلقة. حكايته طويلة لكنني سأختصرها لكم. البداية من هنا، حين أقول البداية من هنا بداية حديثي وليس أن بداية حكايته تاريخا من هنا، إنما بداية حديثي من هنا. ماذا قالت كتب الشوافعي عن الشيخ الطوسي؟ سأبدأ من هذا الكتاب، سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة. إنه شمس الدين الذهبي العالم السني المعروف، في الجزء 18 من كتابه الشهير سير أعلام النبلاء، إنها طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. هذا هو سير أعلام النبلاء، وإنني أقرأ عليكم من الصفحة 434، رقم الترجمة 155، أبو جعفر الطوسي، كنية شيخ الطائفة الطوسي أبو جعفر، أبو جعفر الطوسي. ماذا قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن شيخ الطائفة؟ قال عنه هكذا: شيخ الشيعة وصاحب التصانيف أبو جعفر محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي قدم بغداد وتفقه أولا للشافعي، تفقه أولا للشافعي منذ بداياته، منذ طفولته حينما كان في طوس، قدم بغداد وتفقه أولا للشافعي ثم أخذ الكلام وأصول القوم، أصول القوم أصول عقائد الشيعة عن الشيخ المفيد رأس الإمامية، ولزمه وبرع. فالطوسي كان ذكيا وكان نبيها نابغة، هذا أمر يتفق عليه الجميع من الشيعة وغير الشيعة، من الشافعية وغير الشافعية. وعمل التفسير، عمل التفسير يشير إلى تفسيره التبيان، وأملى أحاديث ونوادر في مجلدين إلى آخر كلامه، إلى أن قال: وكان يعد من الأذكياء لا الأزكياء، فهو يذمه هنا، وكان يعد من الأذكياء لا الأزكياء. الطوسي هل كان شافعيا منذ بداياته، أي أنه ولد في عائلة شافعية؟ هناك من يقول هذا الكلام ولكن لا دليل عليه. القرائن التي بين أيدينا تشير إلى أنه ولد في عائلة شيعية لكنه درس عند الشوافع منذ نعومة أظفاره، والعلم في الصغر كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كالنقش في الحجر. مشكلته أنه تأثر بالثقافة الشافعية إلى حد بعيد، من هنا قال الشوافع عن الطوسي من أنه شافعي. ما هو بشافعي؟ هو شيعي لكنه تشبع بفكر الشوافع، هكذا قال الذهبي عن الطوسي. قدم بغداد وتفقه أولا للشافعي ثم درس عند المفيد، وفي الحقيقة هو تفقه بالفقه الشافعي منذ نعومة أظفاره. القرائن والتفاصيل التي تتعلق بشخصيته كلها تتحدث عن هذه الحقيقة. هذا ما جاء في سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي المتوفى سنة 748، الطوسي توفي سنة 460. وفي كتاب آخر أيضا للذهبي، وهو كتاب مشهور ومعروف، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، في المجلد العاشر بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف، إنها طبعة دار الغرب الإسلامي، في الجزء العاشر، رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين الذهبي، في الجزء العاشر صفحة 122 رقم الترجمة 265، محمد ابن الحسن ابن علي أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم، توفي بالمشهد المبارك، مشهد أمير المؤمنين رضي الله عنه في المحرم، وفاته كانت في 22 من شهر محرم لسنة 460 للهجرة. توفي بالمشهد المبارك، مشهد أمير المؤمنين رضي الله عنه في المحرم، ولأبي جعفر الطوسي تفسير كبير 20 مجلدة، وعدة تصانيف مشهورة. قدم بغداد وتعين وتفقه للشافعي وتعين صار معروفا، صار عينا من العيون. قدم بغداد وتعين وتفقه للشافعي ولزم الشيخ المفيد مدة، فتحول رافضية، فهو يعتقد بأنه كان شافعيا منذ البداية وبعد ذلك صار رافضية. الكلام نفسه الذي مر علينا في سير أعلام النبلاء، فالكتابان لمؤلف واحد هو شمس الدين الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة، وفي كتاب آخر من كتب المخالفين إنه الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 764 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني. إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بتحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي، صفحة 258 من الجزء الثاني من هذا الكتاب، رقم الترجمة 811. الطوسي الشيعي محمد ابن الحسن ابن حسين ابن علي أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم، له تفسير كبير 20 مجلدا وعدة تصانيف مشهورة. قدم بغداد وتعين وتفقه للشافعي ولزم الشيخ المفيد فتحول رافضية. توفي بالمشهد يعني في النجف سنة 59 و400، وفاته التي نعرفها كانت سنة 460. هناك من قال من أنه توفي سنة 459، لكن التاريخ الذي نعرفه سنة 460 للهجرة. أيضا ماذا قال؟ وتفقه للشافعي وبعد ذلك تحول رافضية. وفي طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771، إنها طبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة مصر، هذا هو الجزء الرابع بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي. في الجزء الرابع من طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي صفحة 126 رقم الترجمة 315، محمد ابن الحسن ابن علي أبو جعفر الطوسي فقيه الشيعة ومصنفهم مؤلفهم، كان ينتمي إلى مذهب الشافعي، له تفسير القرآن إلى أن يقول قدم بغداد وتفقه على مذهب الشافعي. وقرأ الأصول والكلام على أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد، فقيه الإمامية إلى آخر كلامه، فإنه وصفه بفقيه الشيعة ومصنفهم، كان ينتمي إلى مذهب الشافعي. وهذا الكتاب كتاب معروف في تأريخه لعلماء ورموز وشخصيات الشافعية، طبقات الشافعية الكبرى. وفي طبقات المفسرين، رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب طبقات الشافعية الكبرى. هذا هو كتاب طبقات الشافعية الكبرى. واعرضوا لنا صورة كتاب طبقات المفسرين. طبقات المفسرين للحافظ جلال الدين السيوطي، إنه شخصية من علماء السنة مشهورة جدا، جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، صفحة 93 من طبقات المفسرين، رقم الترجمة 91، محمد ابن الحسن ابن علي أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم، له تفسير كبير 20 مجلدا، قدم بغداد وتفنن، صار من أهل الفن، مر علينا التعبير في الكتب السابقة، وتعين، صار من العيون، والمعنى متقارب، تفنن صار من أهل الفن، صار من العلماء، وتفنن وتفقه للشافعي ولزم الشيخ المفيد مدة فتحول رافضية، مات سنة 60 و400. كل هذه الكتب، كل هذه المصادر تتحدث عن أن الشيخ الطوسي كان شافعيا وتفقه للشافعي، فكان من أبناء المذهب الشافعي. نحن لا نريد أن نقبل كلامهم، هم يقولون هذا، لكن كلامهم ليس بعيدا عن الحقيقة كثيرا. هذه كتب النواصب، كتب المخالفين لأهل بيت العصمة، سير أعلام النبلاء للذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي، الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي، وكذلك طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، وطبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي، وهناك كتب غيرها. هذه أمثلة، هذه نماذج من كتب المخالفين، تصرح بشكل واضح من أن الطوسي كان شافعي المذهب، وصار رئيسا للإمامية، صار رئيسا للشيعة الاثني عشرية. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليس صحيحا أن نرد إخباراتهم، علينا أن نتبين هذه المعلومات. وأعتقد أن ما عرضته بين أيديكم في الحلقة الماضية يشكل جانبا من التبين ومن كشف الحقيقة من خلال كتبه، من خلال مؤلفاته، وكيف أنه قد ذهب بعيدا عن منهج العترة الطاهرة واتجه وصار قريبا من منهج أعداء العترة، وتشفع بشكل واضح حتى كاد أن يكون شافعيا بدرجة كاملة. تشبع الرجل، أتحدث عن الطوسي، بالفكر الشافعي وبالثقافة الشافعية إلى حد بعيد هو الذي دفع هؤلاء أن يقولوا عن الطوسي من أنه كان شافعيا، وإلا لما لم يقولوا عن المفيد من أنه كان شافعيا؟ لأنهم قد يقولون هؤلاء من المخالفين ويريدون أن يشوهوا سمعة شيخ الطائفة، إذن لماذا لم يقولوا هذا الكلام عن الشيخ المفيد؟ لماذا لم يقولوا هذا الكلام عن ولده، عن ولد الشيخ الطوسي؟ لماذا امتدحوا ولد الشيخ الطوسي لكنهم لم يصفوه بأنه كان شافعيا، وإنما قالوا كان على منهج أبيه؟ يبدو أننا ذاهبون إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما، بعد الفاصل سأعود إليكم.
السلام عليك السلام العارف بحرمتك، المخلص في ولايتك، المتقرب إلى الله بمحبتك، البرائي من أعدائك، سلام من قلبه بمصابك مقروح، ودمعه عند ذكرك مسفوح، سلام المفجوع المحزون، الواله المستكين، سلام من لو كان معك في الطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف، وبذلا حشاشته دونك للحتوف، وجاهدا بين يداك، ونصرك على من بغى عليك، وفداك بروحه وجسده وماله وولده، وروحه لروحك فداء، وأهله لأهلك وقاء.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد عرضت بين أيديكم مجموعة من كتب مخالفي العترة الطاهرة تتحدث عن أن شيخ الطائفة الشيعية الطوسي كان شافعي المذهب وبعد ذلك ترفض، وقلت من أننا لا نأخذ الكلام على عواهنه وفي الوقت نفسه لا نرفضه، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عرضت لكم في الحلقة الماضية جانبا من الحقائق التي تتحدث عن خيانة شيخ الطائفة وعن ابتعاده عن مذاق العترة الطاهرة واقترابه من مذاق النواصب، وأعتقد أنني قد وضعت النقاط على الحروف من خلال عرض المصادر والمعطيات، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية. قد يقول قائل من أن هؤلاء يريدون تشويه سمعة شيخ الطائفة، هذا الكلام يمكن أن يكون مقبولا، ولكن إذا رجعنا إلى كتبه وجدناها شافعية، وإذا درسنا تأريخه وجدناه منذ نعومة أظفاره يتعلم عند الشوافع، إلى بقية المعطيات والتفاصيل الكثيرة التي تصدق جانبا من قول هؤلاء، لماذا لم يصفوا الشيخ المفيد والشيخ المفيد في زمانه كان أهم من الطوسي، لأن الشيخ المفيد هو الذي أسس للشيعة الاثني عشرية بشكل واضح. الطوسي جاء متأخرا بعد المفيد والمرتضى، صحيح يقال له شيخ الطائفة، وصحيح أن منهجه هو الحاكم في يومنا هذا، فليس للمفيد من تأثير بيننا اليوم، وليس للمرتضى كذلك من تأثير بيننا. التأثير الأول والأخير هو للطوسي، ولكن هذا حدث بعد ذلك، لماذا لم يقولوا عن الشيخ المفيد ما قالوه عن الطوسي؟ لماذا لم يقولوا هذا عن ولده؟ هذا هو كتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852، وهذا هو الجزء الثالث من طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية. اعتنى بإخراجه وطباعته سلمان عبد الفتاح أبو غدة. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. هذا هو كتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلاني. في الجزء الثالث صفحة 112، رقم الترجمة 2386، الحسن ابن محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي أبو علي ابن أبي جعفر، إنه ولد الشيخ الطوسي الذي صار مرجعا بالوراثة من بعده، والذي استمرت مرجعيته إلى ما يقرب من 60 سنة. ماذا قال عنه ابن حجر؟ سمع من والده، فهو على منهج والده، وفلان وفلان ثم صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد علي، سمع منه فلان وفلان، إلى أن يقول وهو في نفسه صدوق، هذا ابن الطوسي، مات في حدود 500. في حدود 500، نحن لا نعرف بالضبط سنة وفاته، إلا أن مرجعيته اقتربت من 60 عاما. هو يقول ابن حجر عن الحسن ابن شيخ الطائفة: وكان متدينا كافا عن السب، كافا عن السب، عن سب أعداء أهل البيت، من دعاة الوحدة، هذا من دعاة الوحدة، هذا من المرجئة. فلو كان شافعيا لقال عنه كان شافعيا، لكن أباه كان شافعيا، كان شافعي الفكر، وكان مختلطا بالشوافعي في خراسان وفي العراق في بغداد. من هنا قالوا عنه بأنه شافعي، فكلامهم ليس بعيدا عن الحقيقة وليس بعيدا عن الصواب. لماذا لم يقولوا عن المرتضى، عن السيد المرتضى، لماذا لم يقولوا عنه بأنه شافعي؟ قالوا عنه بأنه معتزلي، ولقد صدقوا. وأنا لا أقول من أنه كان معتزليا منذ الولادة، ولد في عائلة معتزلية، ولد في عائلة تهيمن عليها الثقافة المعتزلية، وتشبع هو بالثقافة المعتزلية، حتى وصفوه بأنه رأس في الاعتزال. المرتضى ما كان معتزليا، كان شيعيا 12، لكنه معبأ ومشبع وممتلئ بالفكر الاعتزالي. المفيد كذلك درس عند المعتزلة وتأثر بآرائهم، لكنه لم يصل إلى الحد الذي كان عليه المرتضى، والمرتضى هو تلميذ المفيد أيضا. المفيد لم يصفه أحد بأنه من المعتزلة كما وصفوا المرتضى، ولم يصفه أحد بأنه من الشافعية كما وصف الطوسي. الحقائق على الأرض تحدثنا عن أن الطوسي كان متأثرا إلى أبعد الحدود بالثقافة والفكر الشافعي. نحن إذا أردنا أن نبحث عن أساتذته، لأننا لا نعرف الكثير من تفاصيل بداياته، على سبيل المثال الطوسي هل هو فارسي الأصل، خراساني طوسي وبعد ذلك جاء إلى العراق وعاش في بغداد وانتقل إلى النجف وتوفي في النجف، هل هو فارسي؟ لا نملك دليلا على ذلك. هل هو عربي والعرب كثيرون في خراسان؟ هناك الكثير من العرب كانوا يعيشون في خراسان واستقروا واستوطنوا في خراسان، فهل الطوسي من العرب الذين استقروا واستوطنوا في خراسان، استوطنت عشائرهم أسرهم وبعد ذلك انتقل إلى العراق إلى بغداد ومنها إلى النجف؟ نحن لا نملك دليلا على ذلك، فنحن لا نعرف هل أن الطوسي فارسي فارسي أم أنه عربي عاش في خراسان كسائر العرب الكثيرين الذين عاشوا في خراسان وبعد ذلك انتقل إلى العراق. ليس عندنا من معلومات دقيقة. قد يقول قائل بهذا الكلام وقد يقول قائل بذلك الكلام، ولكن من دون دليل، فنحن لا نملك دليلا على ذلك. نحن لا نعرف تفاصيل عن أسرته، ما هو وضعها، ما هي منزلتها الاجتماعية، هل هي من العوائل المتعلمة أم من العوائل غير المتعلمة؟ نحن لا نملك معلومات عن عائلته وعن عشيرته وعن تفاصيل بدايات حياته في خراسان في طوس. نعرف تاريخ ولادته من أنه ولد في شهر رمضان سنة 385 للهجرة، هذا الأمر نعرفه، نعرف تاريخ ولادته، ولد في شهر رمضان سنة 385 للهجرة، ونعرف أنه كان طالبا للعلم منذ نعومة أظفاره منذ صغره، وواصل درسه في طوس وفي نيشابور، في طوس وفي نيشابور واصل دروسه الطوسي. ونعرف أيضا من أنه قدم إلى بغداد سنة 408 للهجرة بحسب كلامه هو، بحسب تصريحه هو، من أنه قدم إلى بغداد سنة 408 للهجرة، فإذا كان مولودا في سنة 385 للهجرة وقدم إلى بغداد سنة 408، هذا يعني أن عمره قد بلغ 23. فحينما جاء إلى بغداد كان في هذا السن، في سن 23. ماذا درس؟ درس عند من؟ لا نملك معلومات كثيرة، إنني أتحدث عن المرحلة السابقة قبل بغداد، حينما كان في خراسان، حينما كان يواصل درسه في طوس ونيشابور. عندنا بعض الأسماء وعندنا بعض المعلومات التي تخبرنا من أنه كان يتتلمذ عند الشوافع والأحناف، مع ملاحظتي أن تلك الأصقاع، أتحدث عن طوس ونيشابور، في الزمن الذي كان الطوسي يواصل درسه في تلك البلاد المذهب الشافعي كان منتشرا وكان واضحا، حتى الغزالي في الفترة نفسها الذي هو من كبار أئمة الشوافع جاء من خراسان من طوس، وهو طوسي أيضا، جاء من خراسان، جاء من طوس إلى بغداد. في كتاب الفهرست، وهو كتاب معروف، للشيخ الطوسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة، إنها الطبعة الأولى 1417 هجري قمري. إذا ذهبنا إلى صفحة 277 وإلى رقم الترجمة 876، أبو منصور الصرام من جملة المتكلمين، الطوسي يقول، يتحدث عن عالم من علماء نيسابور، أبو منصور الصرام من جملة المتكلمين من أهل نيسابور، وكان رئيسا مقدما، رئيسا مقدما في الأجواء الدينية، له زعامة دينية واجتماعية، وله كتب كثيرة، منها كتاب في الأصول. في الأصول، المراد من الأصول أصول الدين أولا، المعتقدات، وأصول الفقه ثانيا، منهج الاستنباط. وله كتب كثيرة، منها كتاب في الأصول سماه بيان الدين، وكتاب في إبطال القياس، وكتاب تفسير القرآن كبير حسن. قرأت على أبي حازم النيشابوري أكثر كتاب بيان الدين، وكان قد قرأه عليه. أبو حازم النيشابوري من هو هذا؟ إذا أردنا أن نبحث في كتب التاريخ وكتب السير، من هو أبو حازم النيشابوري هذا؟ هو عمر بن أحمد الأشعري الشافعي، توفي سنة 417، فهذا من مشايخه، هذا من مشايخ الطوسي، هو الذي يتحدث عنه في كتابه الفهرست. قرأت على أبي حازم النيشابوري أكثر كتاب بيان الدين، وكان قد قرأه عليه، قرأه على أبي منصور الصرام. فأبو حازم هذا الذي كان أستاذا مباشرا للطوسي هو عمر بن أحمد الأشعري الشافعي، توفي سنة 417 للهجرة. إذا نذهب إلى صفحة 238، في ترجمة الشيخ الصدوق، رقم الترجمة 710، في نهاية الترجمة يذكر بعضا من مشايخه، من مشايخ الطوسي، الطوسي يذكر بعضا من مشايخه. أحد هؤلاء أبو زكريا محمد ابن سليمان الحمراني، وهذا معروف من المخالفين. إذا ما رجعنا إلى كتب الرجال، إلى كتب السير، إلى كتب التاريخ، فهذا الاسم معدود في الشخصيات المخالفة لمنهج العترة الطاهرة، وهو هنا أيضا يعده من مشايخه. العلامة الحلي في الإجازة الكبرى، إجازته لسادات بني زهرة وهم السادة الحسينيون الذين كانوا يقطنون في الشام في حلب، السادة الحلبيون من بني زهرة، أجازهم العلامة الحلي بإجازة عرفت فيما بين العلماء بالإجازة الكبرى، إجازة العلامة الكبرى. أقرأها عليكم من الجزء 104 من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 136. في أواخر الإجازة الكبرى للعلامة الحلي، وهو يذكر مجموعة من مشايخ الشيخ الطوسي من النواصب من مخالفي أهل البيت، مباشرة أذهب إلى موطن الحاجة متصلا عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، إنه شيخ الطائفة، جميع ما يرويه عن رجال العامة، رجال العامة هم المخالفون لأهل البيت، منهم هو لم يذكرهم جميعا وإنما ذكر منهم أمثلة، منهم أولا أبو الحسين ابن بشران المعدل، ثانيا أبو الفتح ابن أبي الفوارس الحافظ، ثالثا محمد ابن محمد ابن مخلد، رابعا هلال ابن محمد الجبار، خامسا أبو علي ابن شاذان المتكلم، سادسا أبو محمد ابن فحام ابن السرمرائي. ومن رجال الكوفة من النواصب أيضا من مشايخ الطوسي، التسلسل وصل سابعا أبو الحسين ابن خشيش الكوفي من الكوفة، ثامنا المقري والقاضي أبو القاسم التنوخي، تاسعا القاضي أبو الطيب الطبري الجوزي، عاشرا أبو عمرو ابن المهدي، الحادي عشر أحمد ابن محمد ابن الصلت الأهوازي. العلامة الحلي ما ذكر كل أساتذة الشيخ الطوسي من النواصب، ذكر مجموعة منهم. قال ما يرويه عن رجال العامة منهم، فهو لم يذكر كل مشايخ الطوسي من المخالفين، ونحن لا نعرف هذه التفاصيل. هؤلاء متى درس عندهم؟ قد نجد بعض القرائن من أن البعض منهم في الكوفة، من أن البعض منهم في بغداد، من أن البعض منهم في خراسان، لا أتحدث عن هؤلاء فقط، عن هؤلاء وعن الأسماء التي قرأتها عليكم من كتاب الشيخ الطوسي نفسه الفهرست، وعن أسماء أخرى ذكرت في العديد من المصادر. فهناك مجموعة كثيرة تتلمذ الطوسي عندهم منذ نعومة أظفاره وطيلة أيام شبابه، ومن هنا ارتكس الرجل ارتكاسا بعيدا في الثقافة الناصبية المخالفة لمنهج العترة الطاهرة، وتأثر بشكل واضح في الفتاوى في الفقه بمنهج الشافعي وفي العقائد بمنهج المعتزلة. فالطوسي في حقيقته شافعي معتزلي. أكثر الشوافعي يذهبون بالاتجاه الأشعري، قليل منهم يذهبون بالاتجاه المعتزلي. الأعم الأغلب من الشوافع هم من الأشعرية، قليلون منهم ذهبوا باتجاه المعتزلة. العلامة الحلي الذي قرأت ما قرأت عليكم من إجازته الكبرى لسادات بني زهرة في كتابه الخلاصة، كتابه الخلاصة كتابه في الرجال، وهو كتاب مشهور معروف، حينما يتحدث عن الشيخ الطوسي يصفه بأنه كان وعيديا، ويقول من أنه رجع بعد ذلك. كل الذين أرخوا للطوسي قالوا عنه من أنه كان وعيديا من الفرقة الوعيدية، وقالوا من أنه رجع عن الفرقة الوعيدية. الذي يبدو من القرائن كان وعيديا حتى في أيام مرجعيته، ربما رجع عن الوعيدية مثل ما يقولون في أواخر حياته. نحن نعرف أنه كان وعيديا، ونعرف أنه قد رجع عن الوعيدية، لكننا لا ندري بالضبط متى رجع عن الوعيدية. يبدو أنه منذ بدايات أمره كان وعيديا، لكنه متى رجع عن الوعيدية لا نملك دليلا واضحا على ذلك. من خلال القرائن يبدو أنه رجع في أواخر أيام حياته. الوعيدية هي فرقة معتزلية معروفة، يمكننا أن نقول عنها هي فرقة من أكثر الفرق المعتزلية تعصبا للمنهج الاعتزالي. هم أتباع أبي القاسم البلخي الكعبي، وهو من كبار أئمة المعتزلة في بغداد. هو عربي من بني كعب، ولكن قيل له البلخي لأنه كان يعيش في بلخ. متى التحق الطوسي به بهذا المنهج بهذه الفرقة لا نملك دليلا على ذلك. الذي نعرفه من أن الطوسي كان وعيديا. الفرقة الوعيدية سميت بهذا الاسم مثلما قلت لكم، هي فرقة معتزلية متعصبة جدا للمنهج الاعتزالي.
قيل لها الفرقة الوعيدية لأنهم يعتقدون بحكم العقل، بحكم العقل الاعتزالي، بحكم العقل لا يجوز على الله أن يغفر لأصحاب الكبائر وأن يعفو عنهم من دون توبة. قطعا هذا الفكر سيسبب اختلالا في منهج تفسير القرآن، وسيسبب اختلالا في منظومة العقائد فيما يرتبط بالتوحيد والنبوة والإمامة وسائر التفاصيل الأخرى. الشيخ الطوسي، ما أنا الذي أقول عنه، هذه الحقائق هي التي تقول عن، وهؤلاء علماء الشيعة. أنا ذكرت لكم العلامة الحلي مثالا لأنني لا أجد وقتا كي أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة. كتبه تدل على أنه شافعي، أساتذته يشيرون إلى تشفعه، كتب الشوافعي، كتب المخالفين لأهل البيت تتحدث عن أنه شافعي المذهب. العلامة الحلي والذين أرخوا له من علماء الشيعة أقروا بأنه كان وعيديا من الفرقة الوعيدية الاعتزالية، ولقد كان على هذا الحال حتى في أيام مرجعيته. شيخنا أبو جعفر الطوسي كان كشكولا، كل شيء نستطيع أن نجده في شيخ الطائفة إلا الوفاء ببيعة الغدير، كل شيء عنده. كان كشكولا، كان شافعيا، كان معتزليا، كان وعيديا. وهذه المطالب ما هي بسر أكشفه لكم الآن. هناك جمع من علماء الشيعة ممن جاءوا بعد الطوسي تعرضوا لبعض هذه الأمور. سديد الدين محمود الحمصي الرازي المتوفى سنة 573، الطوسي توفي سنة 460. سديد الدين محمود الحمصي الرازي توفي سنة 573 تحدث عن الخلل في آراء وفتاوى الشيخ الطوسي ومخالفتها لمنهج العترة الطاهرة. عز الدين ابن زهرة الحسيني الحلبي المتوفى سنة 585 إذا لم تخني ذاكرتي، صاحب كتاب الغنية، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، كتاب معروف في المكتبة الشيعية، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع لابن زهرة الحسيني الحلبي انتقد الشيخ الطوسي وسفه بعضا من آرائه. أنا لا أقول من أنهم تحدثوا بكل التفاصيل التي تحدثت بها في برامجي السابقة وهذا البرنامج، إنني تحدثت كثيرا عن الشيخ الطوسي في العديد من البرامج التي قدمتها في سالف الأيام. كذلك محمد ابن منصور ابن إدريس الحلي، وهو الأشد في حديثه عن الطوسي، المتوفى سنة 598 للهجرة، في كتابه المعروف السرائر، كتاب السرائر كتاب مشهور معروف في الوسط الفقهي الشيعي، يشتمل هذا الكتاب على بيانات واضحة يشخص فيها ابن إدريس الحلي الكثير مما جاء في كتب الطوسي مما أخذه من الشافعي. فهذه القضية ما هي بسر، لكن الشيعة مستحمرون من قبل مراجعهم. بالضبط، أنتم الآن تسمعون هذه الحقائق وأنا أذكر لكم كل شيء بالمصادر والوثائق، ستسمعون وتتعجبون وتقولون ما تقولون، ولكنكم لا تغيرون شيئا، سيبقى الأمر كما هو عليه. وبعد ذلك حينما تلتقون بأصحاب العمائم الذين هم أيضا يسمعون هذا الحديث ويفتحون أفواههم متعجبين لأنهم لم يكونوا على علم بهذه المعلومات، وسيعودون إلى بعض الكتب كي يتأكدوا من هذه المعلومات، ومع ذلك لا يغيرون شيئا ولا يرتبون أثرا، وحينما يلتقون بكم سيكذبونني وسيخدعونكم وسيركبون على ظهوركم ويقولون لكم ديخ ويقودونكم إلى عجولهم البشرية التي هم لا يعتقدون بها، وحق الحسين لا يعتقدون بها، ويعرفون فسادها وضلالها، لكنهم لأجل الدنيا يفعلون الذي يفعلونه بكم. وهذه هدية مني إليكم، إنها الوثيقة الديخية المباركة.
ما ندري أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني شيني كنت بقول لك بكيان حالة الفنون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
تلاحظون أن المعطيات كلها تصب في مجرى واحد. ما عرضته لكم من المطالب في الحلقة الماضية وما عرضته الآن بين أيديكم وما سأعرضه في هذه الحلقة، وإذا بقيت معلومات مهمة لإتمام الموضوع سأعرضها في الحلقة القادمة. أنا والوقت سأحاول أن أختصر المطالب. هناك معلومات في هذه الكتب طويت كشحا عنها لأنني أرى الوقت يجري سريعا وأريد أن أضع بين أيديكم المطالب المهمة في أقل وقت في أقل عدد من الحلقات لأجل أن تنتفعوا منها. فالمعلومات إذا ما كثرت وتوسعت يصعب عليكم أن تتابعوها وأن تجمعوها في أذهانكم، لذا أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أستطيع. وصل إلى بغداد سنة 408 للهجرة وكان معبئا بثقافة شافعية معتزلية جاء بها من خراسان. حتى حينما وصل إلى بغداد التحق بالأجواء الشافعية والمعتزلية، وفي الوقت نفسه تعرف على الشيخ المفيد، وكان الشيخ المفيد آنذاك في أوج مرجعيته وزعامته، والنظام السياسي في بغداد كان نظاما عباسيا لكن السلطة الفعلية بيد البويهيين، والبويهيون شيعة على ما يبدو بحسب القرائن التاريخية، لأن بعض المؤرخين يذهب إلى أن البويهيين ما هم من الشيعة الاثني عشرية، هم من الشيعة ولكن من مجموعات أخرى. نحن لا نملك دليلا على ذلك، كل القرائن تشير إلى أنهم من الشيعة الاثني عشرية. أنا لا أريد أن أناقش وضع البويهيين هنا. بالنتيجة فإن البويهيين وفروا جوا سياسيا وأمنيا للشيعة كان مريحا ومريحا جدا. ارتبط الطوسي بالمفيد وكان ذلك في سنة 408 للهجرة لما وصل إلى بغداد قادما من خراسان، والمفيد في أوائل شهر رمضان سنة 413 للهجرة توفي في بغداد وطويت صفحة مرجعيته، وانتقلت المرجعية إلى تلميذه السيد المرتضى. إنه علي ابن الحسين الموسوي الذي يعرف بالسيد المرتضى ويعرف بالشريف المرتضى. وبالمناسبة هذا اللقب الشريف في زمن العباسيين كلقب الرفيق في زمن البعثيين، فالأشراف هم الرفاق. الشريف المرتضى هذا لقب سياسي حكومي في ثقافة أهل البيت. الهاشميون لا يلقبون لا بلقب السادة ولا بلقب الأشراف. لقب السادة جاءنا متأخرا، لم يكن هذا الاستعمال شائعا ومنتشرا بشكل واضح في الوسط الشيعي. أحاديث أهل البيت واضحة، لا توجد فيها هذه الأوصاف ولا توجد فيها هذه الألقاب للهاشميين على الإطلاق. فالأشراف عنوان عباسي سياسي على أي حال، يقال له الشريف المرتضى السيد المرتضى، ولقبه العباسيون أيضا بعلم الهدى. الطوسي لولا السيد المرتضى لما صار شيئا يذكر. إنني لا أتحدث عن القدرة العلمية للشيخ الطوسي. إذا أردنا أن نقارن بين كتب الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، الذي يبدو أن الشيخ الطوسي أكثر ذكاء وأكثر نبوغا من السيد المرتضى، فأنا لا أتحدث عن الجهة العلمية، إنما أتحدث عن الجهة الاجتماعية، عن الجهة السياسية، عن الجهة الحكومية. الطوسي صار شيخا للطائفة ومرجعا للشيعة بعد المرتضى ليس بسبب علمه أبدا، يضحكون عليكم مثل ما في زماننا يضحكون علينا من أن المرجع يكون مرجعا للشيعة بسبب علمه وورعه وحق الزهراء البتولي. هذا كذب، كل المراجع الذين صاروا مراجعا للشيعة هناك أسباب أخرى جعلت منهم مراجع للشيعة لا علاقة لها لا بالعلم ولا بالدين ولا بالورع ولا بالزهد ولا بأي شيء من هذا الكلام. أنا لا أريد الحديث عن هذه المسألة الآن، تحدثت عنها في كثير من البرامج، يمكنكم أن تجدوا تلك البرامج على الشبكة العنكبوتية. سأحدثكم شيئا ما عن أجواء مرجعية السيد المرتضى. إنها مرجعية حكومية بامتياز، فالمرتضى كان من خدام السلطة العباسية بامتياز، كان خادما من خدامهم بامتياز، كذلك أخوه الشريف الرضي. ولا يضحكون عليكم من أن الشريف الرضي عنده بعض الأبيات يظهر منها من أنه كان معترضا على العباسيين، هذه حالات طارئة. العباسيون سياسيون من الطراز الأول، والعباسيون أكثر دهاء من الأمويين أضعافا مضاعفة. الأمويون مع دهائهم لكنهم يكونون ضعافا جدا أمام العباسيين في دهائهم وحيلتهم. الدولة العباسية دولة مخابراتية منذ أول لحظة فيها، لأنهم في زمن العمل السري كانوا يعملون بأساليب المخابرات السرية بدهاء غريب وحيلة عجيبة. العباسيون أكثر دهاء من الأمويين. الأمويون كانوا رجالا في إدارة الدولة والبلاد، فكانوا يحسنون إدارة البلاد أفضل من العباسيين. العباسيون ما كانوا يحسنون إدارة البلاد، لكنهم كانوا أكثر دهاء وأكثر إجراما من الأمويين. على أي حال، سأذكر لكم بعض الصور من الزمن العباسي التي ترتبط بحديثي عن الشيخ الطوسي. العباسيون يبدو أنهم أرادوا أن يكرروا التجربة المسيحية فيما يسمى بالمجمع المسكون الأول. المجمع المسكوني الأول والذي عقد في النصف الأول من القرن الرابع الميلادي، الذي يعرف بمجمع نيقيا، وهو الذي يعبر عنه في اصطلاحات الثقافة المسيحية بالمجمع المسكوني الأول. قطعا هذا الكلام ليس موجودا في كتب التأريخ، وإنما استنتجه استنتاجا، لأن الخلفاء الأمويين والخلفاء العباسيين كانوا يقرؤون التأريخ وكانوا ينتفعون من التجارب السابقة. المسيحيون في بدايات القرن الرابع الميلادي حدث فيما بينهم، فيما بين رجال الدين، حدث اختلاف كبير، وتشعبوا وتشققوا، خصوصا فيما يرتبط بألوهية المسيح. فهناك جمع من رجال دينهم أخذوا يبلغون وينشرون بين المسيحيين من أن المسيح ما هو بأزلي، هو كائن مخلوق وطبيعته تختلف عن الطبيعة الإلهية، إلى بقية التفاصيل التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الجانب الآخر هناك من يقول خلاف ذلك، اختلف المسيحيون، تعددت الفرق، وحدثت المشاكل والاصطدامات فيما بينهم. من هنا تدخل الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول، ودعا إلى مؤتمر عام للمسيحيين، هذا الذي سمي بالمجمع المسكوني الأول. المسكوني يعني العالمي، لكل المسيحيين في العالم نسبة إلى الأرض المسكونة، المجمع المسكوني الأول. واختاروا الأناجيل الأربعة. قبل هذا التأريخ كان عدد الأناجيل عند المسيحيين كثيرا وكثيرا جدا، فتم اختيار هذه الأناجيل، وتم اختيار قواعد العقيدة، وتم الاتفاق على عقيدة الأقانيم الثلاثة، وكل هذا كتب في مسودات اعتمدت دينا عند المسيحيين إلى يومنا هذا. بقية الفرق زالت، فإن دولة ما اعترفت بها اعترافا رسميا. العباسيون بسبب كثرة المذاهب وكثرة الفرق عند الشيعة، عند العلويين، حتى عند العباسيين أنفسهم، وعند أبناء السقيفة الذين كانوا يوصفون بأبناء الجمهور، بأبناء الجماعة، فأرادوا أن ينظموا واقع دولتهم. من هنا الحكومة العباسية وعلى رأسها الخليفة العباسي اتخذوا قرارا من أن المذهب الذي يدفع للدولة رسوما مالية هم قرروها وقدروها سيعترف به رسميا من قبل الدولة العباسية، وستكون الدولة العباسية الحكومة العباسية مسؤولة عن شؤونه وأوقافه وحمايته. هذه المذاهب الأربعة أصحابها كبراؤها هم الذين بادروا ودفعوا تلك الأموال. الضريبة كانت باهظة جدا، بحسب الأخبار كانت بالملايين، فأرقامها تحسب بآلاف الألف، إنها بالملايين من الدنانير من الدراهم. لم تضبط الأرقام بالدقة، ولكن من خلال المعطيات المتوفرة، الضريبة التي فرضت من قبل الحكومة على المذاهب وعلى الفرق التي تريد أن تسجل نفسها بشكل رسمي عند الحكومة كي تعترف الحكومة بها بشكل رسمي وشرعي. المذاهب الأربعة. الشيعة ما دفعوا، والعباسيون طالبوهم، لو أنهم دفعوا لاعترف بمذهبهم ولتجنبوا الكثير من المشاكل. هذا كان في أيام مرجعية المرتضى، وهناك من الأخبار التي تقول من أن الخليفة العباسية تساهل مع الشيعة ومع المرتضى بسبب علاقته الشخصية بالمرتضى، مع العلم أن السيد المرتضى كان يملك أموالا طائلة طائلة طائلة، إلا أنه كان بخيلا، كان بخيلا. هذه أكاذيب من أنه جاء بنصف المال وطالب الشيعة بالنصف الآخر، ومن أن الشيعة ما دفعوا النصف الآخر. هذا غريب، غريب أن المرجع يصدر أمرا للشيعة وهم لا يدفعون. هذا غريب جدا لا يصدق. هل تعلمون أن المرتضى كان يسمى بالثمانيني؟ لماذا يسمى بالثمانيني؟ أحد الأسباب كان يمتلك 80 قرية. هذه القرى بحقولها ومزارعها وبساتينها كانت تمتد على جانبي الفرات في منطقة الفرات الأوسط. أكثر منطقة الفرات الأوسط كانت ملكا للمرتضى. من الذي ملكه ذلك؟ الذي ملكه ذلك الحكومة العباسية. الحكومة العباسية هي التي ملكته مع الشيعة وما يقدمون له. أتعلمون ما هي وظيفة المرتضى عند الحكومة العباسية؟ أولا كان نقيب الطالبيين، سأحدثكم عن نقابة الطالبيين. نقيب الطالبيين بمثابة وزير، بمنزلة وزير. كان نقيب الطالبيين، كان أمير الحاج، في كل سنة كان يذهب إلى مكة من قبل الخليفة العباسي كي يكون أميرا على الحج، فهو يأخذ راتبا لأنه نقيب الطالبيين، ويأخذ راتبا لأنه أمير الحج، وأمير الحج له سلطة حتى في زمن غير الحاج، بمثابة وزارة الأوقاف، هذه وزارة ثانية. الوظيفة الثالثة كان قاضي القضاة، عينه العباسيون، كان قاضي القضاة. الوظيفة الرابعة كان متوليا لديوان المظالم، إنها وزارة العدل. كل هذه الوظائف كان المرتضى مسؤولا عنها، وكان يستلم لأجلها الأموال الطائلة من الحكومة العباسية. هذه المعاني لا يحدثونكم بها، تسمعون فقط الشريف المرتضى. الشريف يعني الرفيق. الحكومة العباسية كانت تتبنى الثقافة المعتزلية، العباسيون من بعد المتوكل العباسي بدأوا يتبنون الثقافة المعتزلية، وبقيت الثقافة المعتزلية مهيمنة على الحكومة العباسية إلى آخر يوم، حينما دخل هولاكو إلى بغداد رئيس الوزراء من هو؟ مؤيد الدين ابن العلقمي، إنه علم من أعلام المعتزلة. فرئيس الوزراء الوزير الأول عند الخليفة العباسي في اليوم الذي دخل فيه هولاكو إلى بغداد هو مؤيد الدين ابن العلقمي، كان معتزليا ومن أعلام المعتزلة المعروفين. الحكومة العباسية مثل ما قلت لكم من بعد المتوكل العباسي أخذت تتجه اتجاها واضحا إلى الفكر المعتزلي، إلى أن تبنى الخلفاء العباسيون المتأخرون الفكر المعتزلي بالتمام والكمال. والد السيد المرتضى وهو الحسين ابن موسى من أحفاد السيد إبراهيم المجاب، فالسيد المرتضى من أحفاد إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. والده الحسين ابن موسى، الحسين ابن موسى ابن محمد ابن موسى ابن إبراهيم، إنه إبراهيم المجاب. فالحسين والد السيد المرتضى كان نقيبا للطالبيين، وكان مقربا جدا من السلطة العباسية، فشيء طبيعي أن الثقافة الاعتزالية ستكون موجودة في أجواء هذه الأسرة، فربها هو موظف عند العباسيين. في زمن العباسيين هناك نقابتان، نقابة العباسيين ونقابة الطالبيين. لا أعتقد أنكم سمعتم عن نقابة العباسيين، هذه صنعوها للضحك بها على الطالبيين. فالعباسيون لا يحتاجون إلى نقابة، ولذا ليس مشهورا حتى في كتب التاريخ، ليس مشهورا الحديث عن نقابة للعباسيين. فعلا هناك نقابة للعباسيين وهناك نقابة للطالبيين. الحكومة العباسية أسست نقابة الطالبيين لماذا؟ كي يتخلصوا من ثورات الطالبيين واعتراضاتهم، فجعلوا لهم وزارة خاصة بهم كي يكون الاختلاف فيما بينهم على هذه الوزارة. قلت لكم من أن العباسيين في الدهاء لا مثيل لهم، وفعلا نجحوا في خطتهم هذه، فهم أسسوا نقابة للعباسيين والعباسيون لا يحتاجونها، لذلك ليس لها من ذكر واضح في التاريخ. كي يخدعوا الطالبيين من أنهم قد أسسوا نقابة للعباسيين ويريدون أن يؤسسوا نقابة للطالبيين لنظم أمرهم وللتأكد من أنسابهم، إلى بقية التفاصيل والأمور التي أوكلت إلى هؤلاء النقباء من نقباء العباسيين ومن نقباء الطالبيين. فوالد السيد المرتضى كان نقيبا للطالبيين، توفي والد السيد المرتضى فنقلوا نقابة الطالبيين لمن؟ للشريف الرضي. الشريف الرضي هو محمد ابن الحسين، وهو أصغر من المرتضى، وتوفي دون 50. متى صار الشريف الرضي وهو محمد ابن الحسين الموسوي متى صار نقيبا للطالبيين؟ كان ذلك سنة 403، وكما يذكر في كتب التاريخ هو أول طالبي يخلع عليه بالسواد، يعني تقدم الدولة العباسية له الثياب السوداء الرسمية التي كان يلبسها الخلفاء والمسؤولون والوزراء. فهو أول طالبي وأول شيعي يلبس لباس العباسيين الأسود ويعتم بعمامتهم، هذه العمامة التي يلبسها الآن مراجع الشيعة، معممو الشيعة يلبسون العمامة العباسية التي أول طالبي لبسها هو الشريف الرضي سنة 403 للهجرة، حينما نصبوه نقيبا للطالبيين مع الوظائف الأخرى التي عينوه فيها، فخلعوا عليه لباس السواد فارتدى لباس العباسيين وارتدى عمامتهم، لكنه لم يستمر طويلا، توفي في سنة 406 للهجرة، يعني قبل قدوم الطوسي بسنتين. متى قدم الطوسي إلى بغداد؟ قدم الطوسي إلى بغداد سنة 408 للهجرة، الشريف الرضي توفي سنة 406. متى نصبوه نقيبا للطالبيين ولقب بالشريف الرضي، صار رفيقا من رفاق الحكومة العباسية؟ كان ذلك في سنة 403، وخلعوا عليه السواد ولبس ثيابهم ولبس عمامتهم. فلما توفي في سنة 406 الشيخ المفيد لا زال موجودا، لأنه توفي في سنة 413، انتقلت نقابة الطالبيين إلى أخيه الذي هو السيد المرتضى، وبقي نقيبا للطالبيين وتضاف إليه المسؤوليات الأخرى حتى مماته سنة 436 للهجرة، وصار مرجعا للشيعة قطعا بتأييد الحكومة العباسية، فهو وزير عندهم بعد وفاة المفيد سنة 413 للهجرة. فالمرتضى نشأ في عائلة حكومية تشبعت بشكل وبآخر بالثقافة المعتزلية، ودرس عند المعتزلة. إذا أردنا أن ندرس حياة السيد المرتضى فإن أساتذته كانوا من المعتزلة. لو كان الحديث عن المرتضى وأساتذته لأتيتكم بالكتب والوثائق والمعلومات، لكن الحديث عن الشيخ الطوسي حتى الشيخ المفيد كان متأثرا بالفكر الاعتزالي، لكن يبدو أنه في سنواته الأخيرة بدأ ينسحب من الواقع السيء الذي كان عليه. من هنا امتدحه إمام زماننا صلوات الله عليه في الرسائل التي وصلت إليه من الناحية المقدسة. على أي حال، فصار المرتضى نقيبا للطالبيين وعينوه أميرا للحاج وجعلوه قاضي قضاة وجعلوه متوليا لديوان المظالم، فجمع أموالا طائلة. يذكرون في كتب التأريخ من أن نهر الفرات في هذه المنطقة في زماننا ما بين الديوانية والحلة إلى الكوفة، في هذه المنطقة، في منطقة الفرات الأوسط، كل المزارع والبساتين على جانبي الفرات كانت ملكا له، فكانت الزوارق والسفن الصغيرة التي تحمل المسافرين والزوار في نهر الفرات يتساقط عليهم من ثمار هذه البساتين، يتساقط عليهم حينما ينزلون للاستراحة على شواطئ نهر الفرات في سفرهم في طريق عودتهم، فيقولون من أن المرتضى أجاز لهم أن يأكلوا ما يأكلوا مما يتساقط من الثمار والفواكه من أشجار بساتينه وحقوله ومزارعه. فلاحظوا المساحات الواسعة من الأراضي والمزارع التي كان يمتلكها علم الهدى. من الذي سماه بعلم الهدى؟ هذه الحادثة سأقرأها عليكم. ولكن بعد الفاصل.
تنظر القوس المقدار شمسه ماضي رماني، وانا على فراش الولم كل ساعة وانصاب بسهم، الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني، مثل سبيتها سباني. جابر يا جابر والدهار ما انصفي وجار من شبه والنار، نار اللي يوجر هالدهر قل لي شطف فيها، نار اللي يوجر هالدهر
جابر جاوبني.
جابر يا جابر جابر يا جابر من شعب ويننا والحرم شاطت
أقرأ عليكم من الجزء الرابع من كتاب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد باقر الموسوي الخوانساري إنها طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان، صفحة 284، رقم الترجمة 400. إنها ترجمة السيد المرتضى. في صفحة 285 بعد سند، إنه السند الذي جاء مقدمة لهذه الحادثة، أنه مرض الوزير، وزير الخليفة العباسي، أنه مرض الوزير أبو سعيد محمد ابن الحسين ابن عبد الصمد في سنة 2400، يعني أيام مرجعية السيد المرتضى، فرأى في منامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول له، يقول للوزير: قل لعلم الهدى، قل لعلم الهدى يقرأ عليك حتى تبرأ. فقال: يا أمير المؤمنين، ومن علم الهدى؟ فقال عليه السلام: علي ابن الحسين الموسوي. إنه السيد المرتضى. فكتب إليه الوزير بذلك، فقال المرتضى: الله الله في أمري، فإن قبولي لهذا اللقب شناعة علي. فقال الوزير: والله ما كتبت إليك إلا بما لقبك به جدك أمير المؤمنين. فعلم القادر الخليفة، فعلم القادر الخليفة بذلك، فكتب إلى المرتضى: يا علي، تقبل ما لقبك به جدك. ومن هنا لقب بهذا اللقب، وصار كرامة للمرتضى. أحاديث أهل البيت في كتبهم المعروفة ومن رواة حديثهم، هؤلاء السفلة مراجع النجف وكربلاء ينكرونها، يضعفونها، وهذا الهراء ينقلونه وكأنه آي من القرآن. هكذا تتداول هذه الحادثة في كتب المراجع وعلى ألسنة العلماء وعلى المنابر. من قال من أن الحكاية من أصلها لها أصل؟ ومن قال من أن الوزير كان صادقا فيما يقول؟ فهذه كرامات المراجع والعلماء، أجلكم الله. على أي حال، لا شأن لي بمنامات الوزراء، ولا بقرارات الخلفاء، ولا بهراء العلماء. الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، الحقيقة هي التي تثبت نفسها بنفسها. في مثل هذه الأجواء، أجواء معتزلية ومرجع غاطس في الفكر الاعتزالي، تصنع له هذه الكرامات ويوصف بأعظم الأوصاف، وهو خادم عند بني العباس، موظف عنده. إمامنا الكاظم ماذا قال لصفوان الجمال؟ صفوان الجمال كان رجلا ثريا متمولا، وكان يملك عددا كبيرا من الجمال والنياق الفارهة، مثلما توجد وسائل نقل فارهة في زماننا، فهناك أنواع من النياق تكون قوية سريعة مريحة في حركتها ومشيها، مطيعة في أتم عافيتها وصحتها. بالنتيجة صفوان الجمال كان يملك هذا النوع من النياق. فهارون العباسي حينما يذهب إلى الحج كان يؤجر أفضل الجمال وأفضل النياق في بغداد، وأفضل الجمال وأفضل النياق كانت عند صفوان الجمال، وهو رمز من رموز الشيعة ومن خواص إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وكان هارون يغدق بالمال على صفوان، يؤجر جماله ونياقه وتعود سالمة ويدفع له الأجور العالية، فكان صفوان مرتاحا لهذا. صفوان سأل الإمام الكاظم: هل في هذا الذي أفعله شيء؟ الإمام ماذا سأله؟ قال له: حينما يذهب هذا الطاغية بجمالك إلى الحجاز، ألا تتمنى أن يعود سالما حتى تعود جمالك ونياقك سالمة، وحتى تستلم أجرك وأموالك؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: إذن أنت تتمنى بقاء هؤلاء الطغاة. فلذا صفوان باع كل جماله ونياقه وتخلص من هذه المشكلة، والحادثة لها تفاصيل. المرتضى كان خادما عند العباسيين، لكن مراجع الشيعة لا يحدثونكم بهذا. كان خادما عند العباسيين، كان نقيبا للطالبيين، نقيب الطالبيين خادم يخدم الخلافة العباسية بشكل مباشر، ولذا يغدقون عليه بالأموال. إلى بقية الوظائف التي أشرت إليها، فبعد موت أخيه الشريف الرضي لبس السواد ولبس العمامة الهارونية العباسية. عمائم العباسيين قبل هارون كانت تختلف بعض الشيء. هارون هو الذي صممت له هذه العمامة، إنها العمامة نفسها التي يلبسها مراجع النجف وكربلاء من دون ذؤابتين، عمامة إبليسية ملعونة. هذه هي التي وصفت في الأحاديث عندنا بعمائم إبليس، هذه العمائم الجهنمية العباسية الملعونة، هي التي يلبسها رجال الدين الشيعة من الصغار إلى الكبار. هذه أكذوبة من أن الهاشميين يلبسون العمائم السوداء حزنا على الحسين، هذه أكذوبة. العباسيون حينما بدأوا يحاربون الأمويين لبسوا السواد وقالوا إنه حزن على الحسين، إنه كذب وزور وخداع لخداع عامة الناس لأجل أن يعينهم الناس في حرب الأمويين. أما في أحاديثنا وفي ثقافة العترة فلا يوجد عين ولا أثر لذلك، فالأئمة حتى بعد عاشوراء كانت عمائمهم بيضاء. الأئمة وشيعتهم هم الذين يعرفون في التاريخ بالمبيضة، والعباسيون اللعناء النواصب، وشيعتهم هم الذين يعرفون في التاريخ بالمسودة، الذي سود من الطالبيين ومن الشيعة هو الشريف الرضي حين صار نقيبا للطالبيين بعد أبيه، وانتقل التسويد إلى المرتضى إلى مرجع الطائفة. مرجع في هذه الأجواء وجد ضالته في الشيخ الطوسي، وجد شخصية شيعية ومن تلامذة المفيد، رجلا ذكيا نبيها نابغا، وفي الوقت نفسه هو شافعي ومعتزلي، وجده حاملا لأسراره وأمينا على شؤونه، وقربه من الحكومة العباسية ما إن مات المرتضى، وكان الخليفة العباسي آنذاك هو القائم بأمر الله، أجلس الشيخ الطوسي على كرسي الكلام لأنه لا يستطيع أن يجعله نقيبا للطالبيين، فالشيخ الطوسي ما هو بطالبي، ما هو بهاشمي، وكان المقرر أن نقيب الطالبيين يكون أميرا للحاج، فلا يستطيع الخليفة العباسي بحسب القوانين التي كانوا يعملون بها وبحسب الأعراف الموجودة أن يجعل الشيخ الطوسي نقيبا للطالبيين وأميرا للحاج إلى بقية التفاصيل التي كان يتصدى لها السيد المرتضى، فأجلسه على كرسي الكلام. كرسي الكلام هو أعلى منصب علمي رسمي معترف به من الدولة، فمنحوه هذه السلطة، هذا هو كرسي الكلام. من الذين كانوا يحضرون في درسه؟ المعتزلة والشوافع وسائر النواصب والشيعة أيضا، فهل سيتنازل الطوسي عن هذا الكرسي كي يدرس الفكرة الشيعية الخالص، وهو أساسا لا يستطيع ذلك لأنه كان معبئا بالفكر الشافعي المعتزلي الذي هو فكر الدولة العباسية؟ أتحدث عن الفكر المعتزلي وحتى عن الفكر الشافعي الذي كان يأخذ مساحة ليست قليلة من واقع الحكومة العباسية. فكان يدرس الفكرة المعتزلية والفكرة الشافعية والفكرة الحنفية ويخلط معه شيئا من فكر العترة الطاهرة. فكرسي الكلام ليس خاصا بالشيعة، هذا أعلى منصب علميا حكوميا رسمي، فلا بد أن يلتزم بقوانين هذه المؤسسة، بقوانين المؤسسة التي فيها كرسي الكلام، ولا بد أن يراعي الذين يكونون حاضرين في مجلس درسه وهم كبار العلماء من المعتزلة والشوافعي وسائر المذاهب الأخرى. قطعا المذاهب التي اعترفت بها الحكومة العباسية صارت قوية، المذاهب المخالفة لأهل البيت الأخرى انطوت. مثلا مذهب الأوزاعي كان مذهبا معروفا، لأنهم لم يدفعوا الأموال انقرض هذا المذهب، لا وجود لهذا المذهب في زماننا اليوم من عين أو أثر. كان مذهبا كبيرا ومشهورا مذهب الأوزاعي. مذهب سفيان الثوري، مذهب أبي ثور البغدادي، ومذاهب أخرى، حتى المذهب الظاهري في زماننا هذا هناك أفراد قلائل على هذا المذهب في السعودية وغير السعودية، وربما في شمال أفريقيا هناك عدد قليل من أتباع هذا المذهب. هذا المذهب أتباعه ورؤساؤه لم يدفعوا مالا، ولذا انقرض هذا المذهب، لم يبق منه إلا القليل. كل هذا كان في زمن قوة البويهيين، بدأ البويهيون ينحسرون شيئا فشيئا، وبدأ نجم السلاجقة الأتراك يسطع بقيادة طغر الباك. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أكمل لكم الحكاية. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. توفي المرتضى سنة 436 للهجرة، صار الطوسي مرجعا للشيعة، والذي مهد له المرتضى المرتضى الذي كان معتزليا والمرتضى الذي كان خادما للسلطة العباسية كان محتاجا إلى شخص على نفس ذوقه، ووجد ضالته في الشيخ الطوسي، ومن هنا قربه للسلطة العباسية، ولذا أجلسوه على كرسي الكلام، وبقي على كرسي الكلام إلى سنة 448 بعد أن حدث ما حدث في بغداد وفي أطراف بغداد في أجواء الحكومة العباسية في بغداد وفي الكوفة في العراق، حدث ما حدث في العراق. بدأت الحادثة سنة 447. سنة 447 انشق أحد القيادات العباسية، إنه أرسلان التركي البساسيري، إنه أبو الحارث أرسلان التركي البساسيري، انشق عن الحكومة العباسية، كان قائدا من قوادهم. سبب انشقاقه الخليفة الفاطمي في مصر، وهو المستنصر بالله الفاطمي، تواصل مع البساسيري، وكان البساسيري يميل إلى الفاطميين، واتفق معه على أن يقوم بعملية انقلاب على الحكم العباسي لكي يتسنى للدولة الفاطمية أن تفرض سلطتها وحكومتها على العراق وعلى المملكة العباسية. فعلا البساسيري نفذ المخطط الذي تم الاتفاق عليه فيما بينه وبين الفاطميين في مصر، وحدثت فتنة كبيرة في العراق وتحديدا في بغداد، وحدث صراع كبير فيما بين الشيعة وبين الآخرين، بين الشيعة والسنة، فإن تسميتهم بالسنة كانت تنتشر شيئا فشيئا، وإلا في بدايات الأمر ما كانوا يسمون بالسنة. هذه التسمية في أصلها تسمية أموية. الأمويون في زمان العباسيين أخذوا يعملون بالتقية. سب أمير المؤمنين بعد الصلاة كان معروفا عندهم بالسنة منذ زمان معاوية. إذا ما نسي خطيب الجمعة مثلا سب الأمير، فإن الناس كانت ترفع أصواتها أيام الأمويين. السنة، السنة، المراد من السنة سب أمير المؤمنين في الخطبتين، في خطبتي صلاة الجمعة. فالسنة عنوان عند الأمويين لسب الأمير على المنابر وفي صلواتهم وبعد صلواتهم. ففي زمان العباسيين كان الأمويون يعملون بالتقية، فحينما يلتقون ببعضهم يذكر بعضهم بعضا السنة، السنة، لا تنسوا السنة، لا تنسوا سب علي بن أبي طالب. بمرور الزمن هؤلاء سموا بأهل السنة، هؤلاء الأمويون سموا بأهل السنة، فأهل السنة هم أهل السنة الأموية التي هي سب علي صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك هذا الاسم انتشر في القرون الأولى، هذا الاسم ليس موجودا، لا يسمى به المسلمون المخالفون للعترة الطاهرة، قد يقال لهم أبناء الجماعة، قد يقال لهم أبناء الجمهور، أو قد ينسبون إلى مذاهبهم، فمذاهبهم كانت كثيرة، ولكن بعد قضية فرض الضرائب العالية اعترفت الحكومة العباسية بهذه المذاهب الأربعة، والخليفة العباسي طلب من المرتضى مبلغا قليلا جدا بالقياس إلى المبالغ التي دفعوها هؤلاء، لكن المرتضى ما دفع ذلك، هم يعلقون الأمر من أن المرتضى استطاع أن يهيئ نصف المبلغ، ومن أن الشيعة قصرت في عدم تهيئتها لنصف المبلغ المتبقي. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل التي تحتاج إلى تطويل في الكلام وتشقيق وتفريع. من كل هذه الأجواء خرج علينا الشيخ الطوسي، ووصلنا إلى فتنة ومشكلة البساسيري. البساسيري يعلن تأييده للشيعة ضد العباسيين. ما هو موقف الطوسي؟ موقف الطوسي كان رافضا للبساسيري. لماذا؟ لأنه هو من رجال الدولة العباسية، لذلك منحوه كرسي الكلام، وإلا فإن الشيعة كانوا قليلين في بغداد، والطوسي هو نفسه إذا رجع الأمر إليه بما هو هو، ما هو بشخصية مهمة، الذي صنع منه شخصية مهمة هو السيد المرتضى، كان يغدق عليه بالأموال، وكان يعطيه راتبا شهريا عاليا جدا بالقياس إلى بقية تلامذته. فلما حدثت فتنة البساسيري واصطدم السنة بالشيعة اصطداما كبيرا، هجموا على بيت الطوسي. لم تكن القضية من قبل الدولة العباسية ولا حتى من قبل السلاجقة، لو كان الأمر من قبل الدولة العباسية أو كان الأمر من قبل السلاجقة لماذا لم يتابعوه إلى النجف؟ فالنجف ما هي ببعيدة عن بغداد إذا كان الطوسي مطلوبا بشخصه؟ أبدا، كانوا مرتاحين لوجوده في النجف، لأنه أسس كيانا شيعيا سيكون مؤيدا للحكم العباسي، وهذا هو الذي يجري إلى يومنا هذا. وإلا لو كانوا يطلبون الشيخ الطوسي بنفسه، لو كانوا يطلبونه بنفسه وبشخصه، لماذا ذهب إلى النجف وفتح حوزة هناك، أسس حوزة هناك بشكل علني، وانتقل طلاب العلم والعلماء إلى النجف، وصارت حوزة الطوسي معروفة في النجف، فلماذا لم يلاحقه الحكم العباسي، ولماذا لم يلاحقه السلاجقة؟ السلاجقة المعروفون بقسوتهم طغر البال لا يترك له عدوا، إذا كان له من عدو فما كان ينام ليله حتى يقضي على ذلك العدو. لو كان السلاجقة هم الذين فعلوا ما فعلوا ببيت الطوسي لقتلوا الطوسي إما في بغداد أو أنهم تابعوه إلى النجف، لكن الذي حدث في بغداد هو اصطدام اجتماعي فيما بين الناس، لا بتوجيه من الحكومة العباسية ولا حتى بتوجيه من السلاجقة الذين لم يكونوا في ذلك الوقت في هذا التأريخ ما بين 447 و448 حينما حدثت المشكلة فيما بين الشيعة والسنة، لم يكن السلاجقة موجودين بثقلهم، وإنما دخلوا بعد ذلك إلى بغداد. كانت بداياتهم، كانت طلائعهم قد وصلت إلى بغداد، وإنما جاءوا إلى بغداد بطلب من الخليفة العباسي لقمع حركة البساسيري. فالطوسي لم يكن مناصرا للبساسيري حتى يتابعه السلاجقة، ولم يكن مخالفا للحكم العباسي حتى يطارده العباسيون، إنما هو اختلاف اجتماعي كالعراك بين العشائر، كالعراك بين المحلات الشيعية والسنية في بغداد. فهجموا على بيت الطوسي، هم لا يعرفون علاقته الوثيقة بالحكم العباسي، ولذا هجموا على بيته وأحرقوا كتبه وأحرقوا كرسيه، أتحدث عن كرسي الكلام في المكان الذي كان يلقي دروسه وأبحاثه. فخرج فارا من بغداد، لم يكن فارا من السلاجقة، لو كان فارا من السلاجقة لأخفى نفسه في النجف، فإن السلاجقة سيصلون إليه. السلاجقة الذين كانوا يتابعون القارئات على سيد الشهداء من النساء، وكانوا يقتلون القارئات في الشوارع بتعبيرنا المعاصر الملايات، كانوا يتابعون الملايات واحدة واحدة، وقتلوا مجموعة منهن في بغداد. ولذا في ذلك الوقت الخليفة العباسي أمر بتغيير الأذان، هذا يعني أن الأذان بالشهادة الثالثة كان موجودا، لأن البويهيين كانوا موجودين إلى هذه الفترة قبل وصول السلاجقة. هذا الجزء الثامن من الكامل في التأريخ للمؤرخ المعروف بابن الأثير المتوفى سنة 630 للهجرة، وهذا هو المجلد الثامن من الكامل في التأريخ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق. إذا ذهبنا إلى صفحة 335 في حوادث سنة 448، وفيها أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ والمشهد. الكرخ كانت منطقة شيعية، وإلى زماننا الكرخ منطقة شيعية، لأن بغداد كانت في الرصافة فقط، المنصور بنى بغداد في الرصافة وترك الكرخ كي يكون موضعا لمعاطن الإبل. معاطن الإبل مثل ما نقول في زماننا الجراجات، الأماكن التي تنزل فيها قوافل الإبل، قوافل التجار. ومنطقة الكرخ كانت منطقة مثل ما يقال لها في أيامنا في العراق الحواسم، كانت منطقة حواسم. والمشهد هو المشهد الكاظمي الذي كان في أطراف الكرخ في قطيعة أم جعفر، في القطيعة الزبيدية. وقد حدثتكم عن القطيعة الزبيدية، عن قطيعة أم جعفر، إنها مقابر قريش في نهايات الكرخ. وفيها أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ، يعني في المناطق الشيعية والمشهد، والمشهد الكاظمي وغيرها. بماذا يؤذن؟ الصلاة خير من النوم، هذا عند أذان الفجر. وأن يترك حي على خير العمل، هذا مجاملة للسلاجقة القادمين واستقواء بهم. ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها. وأخفيت الشهادة الثالثة، هذا يعني أن الشهادة الثالثة صحيح ما أشاروا إليها، ولكن إذا جمعنا بين هذه المعطيات وبين المعطيات المتقدمة من أن الشهادة الثالثة كان يؤذن بها منذ بدايات دخول البويهيين الذين دخلوا إلى بغداد سنة 334، وأبو الفرج الإصفهاني مثلما نقل لنا القاضي التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة، أبو الفرج الإصفهاني توفي سنة 356 للهجرة. حدث القاضي التنوخي عن أذان بالشهادة الثالثة في القطيعة، بأذان رجل من القطيعة من الكاظمية في زماننا اليوم، والتي عبر عنها هنا ابن الأثير بالمشهد. وفيها في سنة 448 التي خرج فيها الطوسي إلى النجف وأسس حوزة النجف، وهنا اعتلت سلطة السلاجقة، ولذا غيروا الأذان وأرجعوا الأذان إلى أذان السقيفة. وفيها أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ والمشهد وغيرها من المناطق الأخرى. الصلاة خير من النوم، وأن يتركوا حي على خير العمل. ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها. في مثل هذه الظروف نشأت مرجعية الطوسي، وأنتم لاحظتم ماذا كان يفعل الطوسي منذ أيام المفيد. فقد وضعت بين أيديكم المعلومات الواضحة فيما فعله في كتاب تهذيب الأحكام، الذي هو شرح للمقنعة، الرسالة العملية للشيخ المفيد. اجمعوا بين هذه التفاصيل، ما الذي سنخرجه من نتيجة، الذي سنخرجه من نتيجة نحن أمام مؤسسة حكومية دينية يهيمن عليها الفكر الاعتزالي ورمزها الأول شافعي معبأ بالفكر الشافعي، وخرج من بغداد ليس فرارا من السلاجقة كما يقولون لنا، لو كان فرارا من السلاجقة لتبعوه مثلما تبعوا البساسير وقتلوه، فالسلاجقة تبعوا البساسيرية وقتلوه، واستطاعوا أن يعيدوا الحكم إلى العباسيين بعد أن مال الحكم إلى الفاطميين، فقضوا على أتباع الفاطميين وقضوا على حركة البساسير بتمامها وكمالها، والتي امتدت إلى سنة 450، من سنة 447 إلى سنة 450، حتى تم القضاء الكامل على حركة البساسيري. الشيخ الطوسي لو كانت عنده مشكلة فلقضوا عليه السلاجقة حينما قضوا على البساسيري الذي كان في الكوفة، كان قريبا من الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي كان في النجف، وأين هي النجف؟ النجف بجانب الكوفة، والسلاجقة وصلوا إلى الكوفة، فلو كان عندهم من مشكلة مع الطوسي لقضوا على الطوسي. لماذا تركوا الطوسي؟ لأنهم يعلمون أن الطوسي هو جزء من الحكم العباسي، يضحكون علينا من أن الطوسي كان معارضا للحكم العباسي. لو كان معارضا للحكم العباسي لماذا أجلسوه على كرسي الكلام؟ هو فر من الناس، من المجتمع السني في بغداد، لم يفر من الحكومة العباسية، ولم يفر من السلاجقة القادمين إلى بغداد. لو كان فارا منهم لذهبوا إلى النجف وقضوا عليه. ما هي القضية واضحة؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه مؤسسة عباسية ورئيسها معتزلي شافعي، هذا هو الواقع، وهذا النهج العباسي بقي مستمرا إلى يومنا هذا. والنظام في بغداد نظام متفرع عن هذا النهج العباسي، فهذا هو الحكم العباسي الثاني. فهمتم أو لا؟ هناك الكثير من الحقائق التي أحتاج إلى وقت طويل كي أبينها لكم. حاولت أن أختصر المطالب بقدر ما أستطيع. هذه رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، وصلت إليه سنة 410. المرتضى كان موجودا وكان نقيبا للطالبيين. الشريف الرضي متى توفي؟ توفي سنة 406، فانتقلت نقابة الطالبيين إلى المرتضى سنة 406. الطوسي متى وصل إلى بغداد؟ سنة 408. الرسالة هذه متى وصلت إلى المفيد؟ سنة 410. يعني الشريف الرضي قد مات، الطوسي وصل إلى بغداد، ومنذ سنتين قد التحق بالمفيد، الشريف المرتضى صار نقيبا للطالبيين منذ 4 سنوات، وقطعا الشريف المرتضى انضم إليه من انضم من رجالات الشيعة في مساعدته ومعاونته على نقابة الطالبيين وعلى إمارة الحاج. هذه وزارة الأوقاف، هذه وزارات تحت يد الشريف المرتضى. في هذه الأجواء وصلت هذه الرسالة: فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. عرفتم الآن؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. عرفتم الآن لماذا دائما أقرأ هذا النص مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنا غير مهملين لمراعاتكم. في الظروف الحرجة ولكن بشكل عام الإمام ترك الشيعة لأنفسهم، تركنا لأنفسنا، وهذا هو الضلال الذي نحن فيه. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. يعني إذا كانت القضية وصلت إلى الذبح، إلى ذبح الواقع الشيعي، إلى إزالة الواقع الشيعي، فإننا نتدخل. أما أنتم فقد غدرتم بنا فتركناكم لأنفسكم، غدرتم بنا. فإن المراجع نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وأنتم سلمتم دينكم لهؤلاء المراجع. هذا هو الواقع. هذه صورة موجزة مختصرة. القضية أكبر من ذلك. أنا لا أستطيع أن آتيكم بمئات الكتب، صدقوني. أنا هنا لا أريد أن أدعي شيئا ولا أريد أن أفاخركم، لكن هذه المعلومات خلاصة آلاف من الكتب، صدقوني، هذه خلاصة آلاف من الكتب، آلاف من الكتب تابعتها وحققت فيها ودققت فيها. إذا أردت أن أحدثكم بكل المضامين فلا بد أن أأتيكم بكل تلك الكتب. النتائج التي وصلت إليها، وصلت إليها من خلال متابعة آلاف من الكتب، صدقوني. أنا لا أبالغ هنا، أنا أحدثكم عن آلاف، عن آلاف من الكتب قرأتها وحفظت الكثير منها ودققت فيها، فوصلت إلى ما وصلت من النتيجة التي تلاحظون أنني أتحدث بقوة، بجرأة، بثقة، بوضوح، لأن النتائج التي وصلت إليها بالنسبة لي على الأقل إنها نتائج قطعية لا مجال للشك فيها. أنا لا أستطيع أن أحدثكم بكل ما وصلت إليه، من أين أهتي بالوقت؟ لذا أختزل لكم المطالب، أختصرها إلى أبعد الحدود، وأطوي كشحا عن كثير من المطالب المهمة. صدقوني هذه الكتب فيها من المطالب المهمة جدا، لكنني أنظر إلى الموقت أمامي، إلى جهاز التوقيت، فلا أجد مجالا كي أفتح هذه الكتب وكي أحدثكم بما فيها من المضامين المهمة. لذا اختصرت على أهم المطالب وأوجزت الحديث فيها. أتمنى أن تكونوا قد انتفعتم من هذه المطالب. قطعا للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.